الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
عناوين الصباحية الثانية: الحكومة اللبنانية تراكم الإخفاقات، مصالحة بين أهالي أمز وليسا. رئيس حكومة سابق رضوخ مجلس الوزراء لمشيئة باسيل سيرتب تداعيات سياسية. تحرك في بيروت يطالب بنزع سلاح حزب الله. 19 إصابة جديدة بكورونا والمطار لن يفتح في 8 حزيران. القاضمي يجهز الفريق التفاوضي للحوار مع واشنطن. توسع الاحتجاجات في مينيابوليس وترامب يلوح بتدخل الجيش.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
تفاصيل الصباحية الثانية مع ريتا الهندي ورولا خاطر. فيما يسير قطار الحكومة اللبنانية سالكا على ما يبدو الاتجاه المعاكس الذي تحدده شروط صندوق النقد الدولي لجهة البدء بإصلاحات جدية بالفعل وليس بالكلام فقط، حصلت أمس ما سميت بمصالحة بين أهالي أمز وليسا على خلفية الإشكال الذي وقع بين أحد أبناء أمز وأحد عناصر الشرطة في بلدية ليسا واعتداء الأخير على الأول أثناء مروره في بلدة ليسا.
وبعدما أخذ الإشكال منحة تصاعديا بين أهالي البلدتين، لاسيما وأن الحادث وقع بعد يوم من إشكال ليسا، نشطت الاتصالات السياسية والحزبية في المنطقة وعلى أكثر من مستوى في محاولة لاحتواء الحادث وأي تداعيات محتملة.
وعلى الأثر حصلت أمس مصالحة بين بلدتي أهالي ليسا وأمز في ساحة الكنيسة في أمز، وقال رئيس بلدية ليسا إن علاقة متينة وقديمة تربط البلدتين، والإشكال الذي حصل هو عابر وحمل أكثر من حجمه. من جهتهم قال أهالي أمز إننا تجاوزنا ما حصل لأنكم أتيتم إلى منزلنا، ونشكر كل من تعاون لحل المشكلة.
تواصل الحكومة اللبنانية مراكمة الإخفاقات وتسير قدما على خطى كل سابقاتها بالمنطق المحاصصة عينه الذي يقحم السياسة والمصالح الفئوية في كل قرار يتخذ، وليس آخرها ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بشأن خطة الكهرباء.
إذ يواصل لبنان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسط جو يدعو للقلق على مستقبل البلاد بحسب ما أفادت مصادر سياسية معارضة.
فالمجتمع الدولي عبر صندوق النقد والمانحين حدد للحكومة المسار الذي يجب أن تسلكه لتفوز بالدعم المالي الضروري لتخرج من الأزمة الاقتصادية المالية النقدية القاتلة التي تعصف بالبلاد، إلا أن الدولة والقيمين عليها على ما يبدو لا يسمعون أو لا يريدون أن يسمعوا.
من هنا النصائح بالتركيز على إصلاح قطاع الكهرباء أساس النزف في الخزينة وأكبر مسببي العجز، كما ضرورة ملء الشواغر في الهيئات الناظمة لقطاع الاتصالات والكهرباء وإنجاز التعيينات المالية والتي تشمل نواب حاكم المركزي وهيئة الرقابة على المصارف.
وفي السياق علق رئيس حكومة سابق على صدور قرارين عن مجلس الوزراء يتعلقان ببناء معامل لإنتاج الكهرباء، فاعتبر أنه السابقة ستترتب عليها تداعيات سياسية تؤشر على الارتباك الذي يحاصر حكومة دياب.
وكشف للشرق الأوسط أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تبنى خطة النائب جبران باسيل، وقال إن الأخير استعان بسلاح سياسي من العيار الثقيل تمثل في اعتماده على الضغط الذي مارسه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وأدى إلى تراجع الحكومة عن قرارها السابق من دون أن يكون مقرورا بسحبه من التداول والتعامل معه وكأنه لم يكن.
أضاف أن رضوخ مجلس الوزراء لمشيئة باسيل بذريعة أن الحكومة السابقة كانت أدرجت معمل سلعات في خطة الكهرباء إلى جانب معملي الزهران ودير عمار، هو محاولة للالتفاف على قرار مجلس الوزراء في جلسة سابقة برئاسة دياب الذي اقتصرت معارضته على الوزراء المحسوبين على التيار الوطني.
هذا ورأى مصدر نيابي بارز أن أقرار خطة الكهرباء لا يعني أنها ستسلك طريقها إلى التنفيذ في ضوء وجود معارضة محلية ودولية لها، سواء من سادر أو من صندوق النقد.
أما على خط التعيينات فإن ازدياد التباينات بين القوى السياسية حال حتى الآن، دون إكمال التعيينات في وظائف الفئة الأولى، لا سيما نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء للمجلس المركزي. في الموازاة لم يكتمل إنجاز التشكيلة القضائية الذي توقف بذريعة عدم اعتماد المعايير الواحدة.
وفيما خص المفاوضات مع صندوق النقد، أعلن الوزير السابق قميل أبو سليمان أنه تبلغ من عميد المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي أنه تم تسليم الرسالة التي وجهت إلى الصندوق من قبل عدد من الشخصيات ومؤسسات من المجتمع المدني في لبنان إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد. ولفت أبو سليمان إلى أن عميد المجلس وصف الرسالة بالمهمة، وفي هذا الإطار تحدث أبو سليمان للجديد.
صندوق النقد بيعرف تماما وضع الدولة، نحن بالرسالة عم نتهجم مع حدا، عم نقول أنه المجتمع المدني بيمثل شريحة من الشعب اللبناني بدوا الإصلاحات البنيوية، إذا لا ما قال معنا نرجع نزيد مديونية.
فاليوم فعليا أنتم مين بتمثل؟
كل واحد بيمثل حاله. طيب أنا بمثل حالي، ما بدي مثل حدا، بمثل حالي. هذه شروطي بعتبرهم حسب خبرتي، مش على طول بفوت الصندوق النقد بهالإصلاحات البنيوية. نحن بدنا نركز على الإصلاحات الصعبة يلي بلا ما تكون شرط عقدي ما عنا نحن أمل أنه تصير بالوضع الحالي بلبنان. هلأ عم نتوجه على الفريق اللي بيقدر يفرض على الدولة اللبنانية هالإصلاحات البنيوية، ونحن بدنا إياهم مش لصالح الصندوق، لصالح الشعب اللبناني.
في هذا الوقت سيعيد الصرافون فتح أبوابهم الأربعاء المقبل بحسب ما أكد وفد نقابة الصرافين من السراي الحكومي. وكان الوفد أعلن فك الإضراب احتجاجا على خلفية توقيف عدد من الصرافين على خلفية قضية التلاعب بالدولار.
والتقى الوفد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بعد ظهر أمس بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وعدد من الوزراء، حيث تم التباحث في الوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة على صعيد دور مهنة الصرافة.
وفي هذا الوقت، بعدما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة سنة، علم أن رئيس الجمهورية سيلتقي الأربعاء المقبل سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للتأكيد على موقف لبنان بالتمسك بتجديد ولاية اليونيفيل من دون أي تعديل في الولاية أو المهام.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن تحرك لبنان الاستباقي لجلسة مجلس الأمن للتجديد المفترض في أواخر آب المقبل أتى بالتزامن مع المشاورات الدورية الجارية في نيويورك لبحث موازنة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.
ولفتت المصادر إلى أن زيارة رئيس الحكومة حسن دياب إلى الجنوب هي تأكيد على التمسك باليونيفيل في ضوء الاتفاق على موازنتها. وما زيارة التي قام بها السفير الفرنسي برونو فوشي أمس الأول إلى الجنوب ولقاؤه قائد اليونيفيل جنرال ستيفانو ديلكول إلا من باب التأكيد على موقف فرنسا الداعم لموقف لبنان.
وسط هذه الأجواء انقسم الشارع في محيط قصر العدل في بيروت أمس بين معتصمين طالبوا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الداعي لنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح في لبنان بيد الجيش، وآخرين اعتصموا رفضا للاعتصام الأول دفاعا عن سلاح الحزب.
ونفذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي، مطالبة بتنفيذ القرارات الدولية 1559 1680 و1701 وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية. ورفعت لافتات داعية إلى تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة، ولافتات أخرى حملت شعار لا للسلاح الأسود ولا للسلاح غير الشرعي.
وقال المعتصمون أن الفساد محمي في لبنان بموجب معادلة سلاحنا مقابل فسادكم، داعين إلى نزع سلاح حزب الله ووقف توظيف السلاح لحماية الفاسدين، كما دعوا لتوحيد وجود السلاح في لبنان بيد الجيش وتطبيق القرارات الدولية.
على خط مقابل، صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم عضو في حزب الله إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثل أمام المحكمة في قضية غسل أموال. وقالت وكالة الأنباء القبرصية إن المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرار قضائي سابق صدر في أيلول 2019 يقضي بتسليم المشتبه به المعروف باسم دياب.
ودياب مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا بتهم تتعلق بعمليات غسل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من $100,000، وتعود التهم إلى تشرين الأول 2016.
وقالت المحكمة العليا في قبرص إن المشتبه به تآمر مع أشخاص آخرين في العام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدرات، واعتقل في آذار 2019 في مطار لرنكا لدى وصوله من لبنان، وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها أن هناك مذكرة اعتقال أمريكية بحقه، وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.
أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، توزعوا بين 16 مقيماً وثلاثة وافدين.
ومن المفترض أن يعقد اجتماع تقني مطول يوم غد لبت مصير المرحلة الرابعة من عودة المغتربين، كما موعد إعادة افتتاح مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، بالرغم من أن خطة الحكومة كانت قد حددت يوم 8 من حزيران موعداً لإنهاء التعبئة العامة وإعادة افتتاح كل المرافق، فإن التوجه يبدو لتمديد هذه المهلة أقله بما يتعلق بالمطار.
وأشارت مصادر وزارة الخارجية للشرق الأوسط إلى أن هناك رأيين فيما يتعلق بالمطار. الأول يقول بالاستمرار بإقفاله نحو أسبوعين أو ثلاثة، ووقف رحلات عودة المغتربين وفتحه بعد ذلك ضمن بروتوكول طبي معين. أما الرأي الثاني فيدعو لمواصلة الأداء الحالي وتنظيم رحلات جديدة لعودة المغتربين ما دام أن البلد قادر على السيطرة على انتشار الفيروس.
أضافت القرار النهائي يبقى للجنة الوزارية التي سنرفع إليها توصياتنا المفترض أن تتبلور مساء غد.
وأكد رئيس مطار رفيق الحرير الدولي فادي الحسن أن المطار لا يفتح أبوابه كما كان مقررا وفق الخطة الحكومية في 8 من حزيران، وهو بنسبة 90% سيعاود عمله في الثلث الأخير من الشهر المقبل.
وأوضح أن 12 رحلة وصلت يوم أمس إلى بيروت كملحق للمرحلة الثالثة من عودة المغتربين بعدما تعذر إتمامها في الأيام الماضية، لذلك سيتوجب تقييم الوضع بعد اتضاح عدد المصابين على متنها، وذلك لا يمكن أن يحصل قبل 15 حزيران.
وكشف الحسن أنه تمت المباشرة باتخاذ الإجراءات اللوجستية لمواكبة إعادة افتتاح المطار لجهة وضع العوازل وتحديد مساحات التباعد وغيرها من التدابير الجديدة التي ستشمل أيضا إجراء أي راغب بزيارة لبنان فحص البي سي آر قبيل توجهه إلى بيروت.
من المقرر أن يبدأ في خلال أقل من أسبوعين الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. بحسب مصادر الشرق الأوسط فأن المفاوضات سوف تبدأ على مستوى أقل من وزيري خارجية البلدين، وأنه تم تقسيم مجموعات الحوار إلى 3 مجموعات وهي سياسية عسكرية واقتصادية.
توسعت الاحتجاجات في عدد من الولايات الأمريكية تنديدا بممارسات الشرطة عقب مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس في وقت أعلنت فيه ولاية منسوت التعبئة العامة لحرسها الوطني لمواجهة أعمال العنف، ولوح الرئيس دونالد ترامب بنشر الجيش سريعا لمواجهة الاحتجاجات.
إضافة إلى مينيابوليس خرجت مظاهرات في مدن نيويورك، أتلانتا، بورتلاند، واشنطن، لوس أنجلوس، أوكلاند وديترويت، ووقعت في بعض المدن مواجهات دامية بين الشرطة والمحتجين على تعامل سلطات الأمن مع الأقليات ولا سيما من أصول إفريقية.
وأفادت وسائل أعلام أمريكية بمقتل شخصين أحدهما عنصر في الشرطة أثناء الاحتجاجات في مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، في حين أصيب آخر في إطلاق نار استهدف مبنى تابعا للحكومة الفيدرالية.
وفي مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان قتل شاب برصاص مجهول المصدر أثناء مشاركته في المظاهرات، حيث أطلق أحدهم النار عليه من سيارة ثم لاذ بالفرار.
وفي أتلانتا في ولاية جورجيا هاجم المحتجون المقر الرئيسي لمحطة CNN الإخبارية، كما هجمت سيارات الشرطة، مما أثار غضب عمدة المدينة التي قال: أنتم تسيئون لهذه المدينة ولحياة جورج فلويد ولكل شخص قتل ظلما في هذا البلد.
وفي لوس أنجلوس غربي أمريكا ردد المحتجون كلمات جورج فلويد الأخيرة وهو يناشد الشرطي لكي يتنفس، في حين خرج آلاف المتظاهرين في شوارع منطقة بروكلين في نيويورك، واستعملت الشرطة الهروات ورزاز الفلفل للقبض على عشرة المتظاهرين أثناء اشتباكات بين الطرفين.
وفي واشنطن انتشرت الشرطة وضباط الخدمة السرية بكثافة حول البيت الأبيض قبل تجمع عشرات المتظاهرين في الجهة المقابلة من الشارع.
وفي ولاية مينيسوتا التي فرضت سلطاتها أمس حظرا للتجوال، أمر حاكمها تيم ويلز بالتعبئة العامة للحرس الوطني، وذلك للأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية للمساعدة في استعادة الأمن والسيطرة بعد 4 ليال من المواجهات في مينيابوليس بين الشرطة والمحتجين.
واندلعت التظاهرات في المدينة أمس الليل الرابعة على الرغم من إعلان مسؤولي الادعاء الجمعة إلقاء القبض على الشرطي الذي ظهر في تسجيل مصور وهو يضغط بركبته على عنق فلويد بتهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير المتعمد.
وأقالت السلطات الشرطي وثلاثة من زملائه الذين شاركوا في الواقعة.
إلى ملف كورونا، حيث عبد الفيروس بحياة أكثر من 371 ألف شخص من حول العالم منذ ظهوره في الصين، وسجلت رسميا إصابة أكثر من 6 ملايين شخص في العالم، ثلثهم في أوروبا والولايات المتحدة.
لكن الفيروس بات حاليا يتقدم بشكل أسرع في أمريكا اللاتينية، فتقدمت البرازيل على فرنسا وباتت في المركز الرابع بين الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات في العالم، بعدما أحصت ما مجموعه 28834 وفاة وفق ما أفادت وزارة الصحة.
وسجلت الولايات المتحدة 960 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.
وبعد الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً بالوباء، تأتي بريطانيا، تليها إيطاليا، فرنسا، ومن ثم البرازيل.
إلى ذلك دعا الاتحاد الأوروبي واشنطن أمس إلى إعادة النظر في قرارها بقطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية على خلفية تعامل المنظمة مع أزمة وباء كوفيد-19.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونا حتشيدي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره فوق الجبال وبالداخل، وبتبقى مستقره على الساحل. رياح بتكون شماليه غربيه سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 50 و75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. بيتحول تدريجيا بالليل لغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح نشطة. والثالثة طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة ورياح نشطة، توصل سرعتها ل 65 كيلومتر بالساعة مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ بشكل متفرق خاصة فوق الجبال اعتبارا من بعد الظهر. أما الأربع فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين: الحكومة اللبنانية تراقم الأخفاقات، مصالحة بين أهالي أمز وليسر، رئيس حكومة سابق رضوخ مجلس الوزراء لمشيئة باسيل سيرتب تداعيات سياسية، تحرق في بيروت يطالب بنزع سلاح حزب الله، 19 إصابة جديدة بكورونا والمطار لن يفتح في 8 حزيران، القاضمي يجهز الفريق التفاوضي للحوار مع واشنطن، توسع الاحتجاجات في مينيابوليس وترامب يلوح بتدخل الجيش. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي بيير خاطر ورواد شويح. شكرا لحسن المتابعة.